أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيزي حسام، الكلام كان يدور في ضمن هذا النطاق وهذا الإطار، وقلنا في عدة حلقات أن الدولة المهدوية قدر إلهي حتمي حاسم لا بد أن يأتي، حتى أن الروايات عبرت عنه بأن ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه من الميعاد الذي لن يخلفه الله سبحانه وتعالى أبدا. هذا المعنى ذكرته الآيات القرآنية وذكرناها أيضا في الحلقات الماضية، وذكرته أيضا وأكدت عليه الروايات المتواترة عند السنة وعند الشيعة والتي ذكرت هذا المعنى أيضا. إذن بالتالي الدولة المهدوية قدر حتمي قادم لا محالة، ولكن ذكرنا فيما مضى أن حتمية الدولة المهدوية إنما هي في أصل وجودها، في أصل تحققها. أما على مستوى التوقيت، في مسألة التوقيت لا، قلنا أن قضية توقيت ظهور الدولة المهدوية هذا التوقيت يتقدم ويتأخر، لأنه عرضة للبداء، يمحو الله ما يشاء ويثبت. ولذلك أتذكر في رواية عن الإمام الصادق أن بعض الرواة سأله، قال له: هل يمكن لله تعالى أن يبدو لله تعالى في المهدي؟ قال له: لا، المهدي من الميعاد، قضية محسومة. احنا أيضا ذكرنا في الحلقات الماضية السابقة، ولعلنا سوف نفيض في هذا المعنى أكثر، أن الدولة المهدوية قلنا هي مرتبطة بأسماء الله تعالى بصفاته الحسنى، وكل قضية مرتبطة عزيزي حسام، كل حدث مرتبط بأسماء الله تعالى وصفاته، مرتبطة بالكرم الإلهي، مرتبطة بالحكمة الإلهية، مرتبطة بالعلم الإلهي، لا بد أن يأتي. أما القضايا والأحداث التي يدخل في معادلة بلورتها العنصر البشري والاختيار البشري، تكون قضية شنو؟ تكون قضية عرضة للبداء. الموت بما هو موت قضية مرتبطة بالفعل الإلهي، لأنه لو لم يكن هناك موت لانتقضت الحكمة الإلهية، لأنه الموت هو الذي سوف يحقق الحكمة الإلهية والعدل الإلهي. لو لم يكن هناك موت، هناك الكثير من المظلومين سوف يغيب أو تغيب حقوقهم وإنصافهم من الظالمين. فأصل الموت، قضية الموت قضية مرتبطة بالحكمة الإلهية. أما قضية متى يموت الإنسان على المستوى الزماني، هذه قضية يمكن أن تتقدم ويمكن أن تتأخر، فهي عرضة للبداء المحو الإثبات. فتحديد عمر الإنسان معادلة يدخل في بلورتها الاختيار الإنساني. أما نفس أصل الموت لا، هذه قضية مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. الدولة المهدوية كذلك، أصل وجود الدولة المهدوية وظهور هذا الدين على الأديان كلها، هذا الإثبات الحكمة الإلهية مرتبط بالله سبحانه وتعالى، شاء الناس أو أبوا، رضوا أم سخطوا. أما قضية توقيت الدولة المهدوية، وهل سوف تكون في زماننا هذا المعاصر، أو سوف تكون بعد 100 سنة أو بعد 1000 سنة أو حتى بعد 1,000,000 سنة، هذه قضية يدخل في معادلة توقيتها وتقديمها وتأخيرها العنصر البشري واستعدادات البشرية. على هذا الأساس، لما يكون قضية توقيت الدولة المهدوية عرضة للبداء والتغيير والمحو والإثبات، إذن لا يمكن لأحد أن يأتي بعد ذلك ويزعم ويدعي أنه يعلم متى سوف يظهر الإمام المهدي عليه السلام، لأن البعض عنده هوس في قضية توقيت ظهور الإمام المهدي. بعض يحاول أن يستظهر توقيت ظهور الدولة المهدوية من خلال بعض الآيات أو بعض الروايات، بعض يحاول أن يستظهر هذا المعنى من قراءة الواقع الخارجي، يجي يدرس الواقع الخارجي ويعمل عملية تحليل سياسي تحليل اجتماعي، ويقول بأن الزمان اللي احنا نعيش به هذا هو زمان دولة الإمام المهدي عليه السلام، خصوصا إذا نظر إلى بعض الأحداث التي قد وردت في الروايات والتي قد تشكل علامات أو إمارات يتوقع أنها مرتبطة بظهور الإمام المهدي. حروب تحصل في المشرق أو في المغرب، زلازل تحصل هنا أو تحصل هناك، يحاول أن يربط هذه العلامات وهذه الأحداث بظهور الدولة المهدوية. نقول بأنه عملية استكشاف موعد الدولة المهدوية من خلال بعض الآيات والروايات، هذه قضية لا يمكن أن تتم. عملية محاولة استكشاف ظهور الإمام المهدي من خلال قراءة الواقع الخارجي وقراءة بعض الأحداث التي تجري هنا وهناك، أيضا هذه قضية لا معنى لها. البعض يحاول أن يستكشف ظهور دولة الإمام المهدي من خلال العلوم الغريبة أيضا، يعني بعضهم يحاول أن يعتمد على الأوفاق أو ما يسمى بعلم الجفر أو حتى على مستوى علم التنجيم. البعض يحاول أيضا أن يستكشف زمن ظهور الإمام المهدي من العلوم الغريبة. هذه نقول كلها منفية في روايات أهل البيت عليهم السلام. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول: من وقت لمهدينا وقتا فقد ادعى أنه اشترك مع الله تعالى في علمه، وادعى أن الله تعالى قد أظهره على سره. والذي يدعي هذه الدعوة، وقع الأمر هذا قد جانب الحق والصواب، بل بتعبير الإمام الصادق عليه السلام ادعى الشرك لله سبحانه وتعالى. من وقت لمهدينا وقتا فقد زعم أو ادعى أنه لله شريك، أو أن الله قد أظهره على سره. على كل حال، الدولة المهدوية قدر حتمي، إرادة حاسمة. هذه الدولة المهدوية أيضا حسب ما نقرأ من الروايات والأحاديث الشريفة المتكاثرة والمتضافرة تقول بأن الإمام إذا ظهر سوف يملأ الأرض قسطا وعدلا، مو فقط يملأ الأرض قسطا وعدلا، بل أن هذه القضية سوف تخرج حتى عن نطاق الأرض. يعني عندنا رواية تقول أن الإمام إذا ظهر استبشر بظهوره أهل السماء وأهل الأرض. رواية أخرى تقول: يرضى بخلافته أهل السماء
والأرض
وأهل الأرض. فيظهر أن هذه الروايات الكثيرة التي وعدت بظهور الإمام المهدي عليه السلام أن هذه الدولة لا تكون مقتصرة فقط على الكوكب الأرضي، وهذا هو معنى أن أهل السماء.
سمحت الشيخ، يعني هنا إذا ذكرت هذه الروايات أنه مسألة استبشار أهل الأرض وأهل السماء بظهوره سلام الله عليه، فهل هذا يعني أن أهل السماء يعني إشارة إلى الملائكة، إشارة إلى مخلوقات فضائية، كائنات فضائية يعني في هذا الكون
الواسع؟ لعله الحلقة الماضية أحد الأخوة كان عنده تساؤل ما قدرنا نجاوبه لأنه الوقت ضاق عندنا، ذيك سأل سؤال بأنه هل أن الدولة المهدوية إذا ظهر الإمام المهدي سوف تعم العوالم الأخرى؟ مش كان السؤال تنتقل إلى عوالم كواكب أخرى؟ شوف عزيزي حسام، هاي قضية هل هناك مخلوقات تعيش في هذا الفضاء من غير بني الإنسان؟ هذه جدلية لم تحسم لحد هذا اليوم. لحد هذا اليوم هناك نقاش كبير جدا، حتى أتذكر قبل أيام أو قبل فترة حصل اجتماع في الكونغرس الأمريكي، وحتى في بعض الندوات عقدت في أوروبا لبحث قضية مخلوقات الفضاء، وبسبب ما يرون من أحداث تجري هنا وهناك، مخلوقات غريبة أو طائرات غريبة تدخل في مجال الجو، البعض استظهر أن هناك مخلوقات فضائية. هذا المعنى لم يحسم، يعني هذه القضية لا يمكن أن نعطي لها جوابا بضرس قاطع وبجواب حاسم. هذه القضية لا يمكن أن نبت فيها لأنها هي في علم الله سبحانه وتعالى. لكن الذي يمكن أن نستظهره من بعض الآيات الكريمة، من بعض الروايات الشريفة، فعلا الإنسان ليس هو الكائن الوحيد الذي يعيش في هذا الفضاء. يعني عزيزي حسام، هذا الفضاء الذي نحن نعيش فيه فضاء متسع بشكل هذا الذهن البشري لا يستطيع أن يتخيله. يعني الآن اكتشفوا بعض النجوم تبتعد عنا، ويقولون بأن أطراف الكون حجمها يتسع لتسعين مليار سنة ضوئية، فرقم مهول هذا العقل الإنساني لا يستطيع أن يتصوره. فهل يعقل أن هذا الفضاء الواسع الشاسع العميق لا يوجد فيه من المخلوقات إلا فقط بني الإنسان وبني آدم؟ يظهر لا، ليس الأمر هكذا. لعله أنا شفت الشيخ السبحاني الله يحفظه ويرعاه يستشهد في بعض الآيات الكريمة، يقول في هذه الآية دلالة على أن هناك مخلوقات تعيش في الفضاء من غير بني الإنسان، وهي قوله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن من؟ يتحدث عن السماء ويتحدث عن الأرض. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، هناك دابة على الأرض وهناك دابة
في السماء.
ما هي هذه الدابة في السماء؟ هل المقصود من الدابة في السماء هم الملائكة؟ الملائكة لا توصف بأنها دابة. الذي يدب على الأرض ويمشي على الأرض يقال له يدب على الأرض أو دابة. أما الملائكة تعرج، الملائكة تطير، عندها أجنحة، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هكذا توصف حركة الملائكة بالعروج بالصعود بالطيران. أما قضية أن الملائكة يدبون ما وارد عندنا لا في اللغة ولا في الروايات الشريفة. فالشيخ سبحانه رأيته يستظهر من هذه الآية الشريفة على أن في هذه الآية وإن كان من بعيد إشارة يمكن أن تستظهر على أساس أن في الفضاء وفي العوالم الأخرى هناك أيضا أناس، مخلوقات أخرى، سموش أطعين يقولوا أناس، ما ندري شو طبيعة هذه المخلوقات، تعيش في كواكب أخرى أيضا. وهذا الذي يمكن أن نستظهره أيضا من هذه الروايات، لأنه الإمام إذا ظهر هل سوف تكون خلافته فقط لأهل الأرض؟ نحن هكذا نفهم، لكن عدة روايات تقول بأن الإمام إذا ظهر يرضى بخلافته من أهل الأرض وأهل السماء، أو يستبشر بدولته أهل السماء وأهل الأرض. هذه لعلها مؤشرات، وأيضا يكون جواب للأخ السائل في الحلقة الماضية، الأخ المؤمن الذي طرح هذا السؤال. إضافة إلى ذلك قلت لك الروايات أيضا فيها مؤشرات يمكن أن نستفيد منها. ذكر رواية عن أبي حمزة الثمالي يقول: في يوم من الأيام كنت جالسا مع الإمام الباقر عليه السلام ونظر إلى السماء فقال: هذه قبة أبينا آدم. نعم. شوف عزيزي حسام، إحنا عندنا مشكلة، السماء مليئة بالنجوم، لكن بسبب أننا نعيش في المدن والمدن تعاني من التلوث الضوئي، فأغلب النجوم لا نستطيع أن نراها. نعم. يشوفون نجمة نجمتين النجوم القوية في الإضاءة، لكن إذا تطلع، أنا طلعت مرة في صحراء بعيدة جدا عن التلوثات الضوئية وجدت هذه السماء، يعني فد نعمة وزينة جميلة رائعة جدا نحن محرومين منها، النجوم كثيرة متكاثرة بشكل كبير جدا. لما تطلع منطقة بعيدة عن الضوء وعن المدن تجد أن هذه النجوم تشكل كأنها قبة، خصوصا في يعبرون عنها طرف المجرة.
نعم.
مرات يحطوها خلفيات على الكمبيوتر أو خلفيات في بعض أجهزة الموبايل، فتشوف النجوم متراصة بشكل كأنها قبة هكذا. هذه لا يمكننا أن نراها نحن ما دمنا نعيش في المدن بسبب الضوء اللي ما يخلينا، يحرمنا من هذا النظر. الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، نحن حرمنا من هذه الزينة ومن رؤيتها بسبب التلوثات الضوئية. أبو حمزة الثمالي يقول: كنت جالسا مع الإمام الباقر عليه السلام نظر إلى السماء كأنه نظر إلى هذه النجوم المتراصة على شكل قبة، قال: هذه قبة أبينا آدم، وإن لله تعالى قباب كثيرة. في رواية أخرى: لله تعالى 39 قبة. هذه الرواية تقول: وفيها خلق كثير. في رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن لله تعالى 12,000 عالم. والغريب ماذا يقول الإمام؟ ولا يعلم عالم بأن الله تعالى قد خلق غيره.
سبحانه. كما يعني نحن يعني الآن
كما هو وضعنا الحالي، يقول كل عالم من هذه العوالم لا يستطيع أن يعلم بأن الله قد خلق غيرهم، مثل ما إحنا الآن وضعنا، لأنه ليش ما لا نستطيع أن نعلم بأن الله قد خلق غيرنا؟ لأن عملية التواصل بيننا وبين الأطراف الأخرى أو العوالم الأخرى تحتاج، يعني أنت أسرع شيء توصله بسرعة الضوء، الرسالة من تريد توديها من مكان لآخر بسرعة الضوء. أنت هذه النجوم والكواكب تبتعد علينا آلاف السنوات الضوئية، يعني إرادة تودي لك رسالة تطول لها 1000 سنة وترجع لك رسالة، يعني قضية غير ممكنة عمليا. لكن الرواية فيها مؤشرات، فيها مؤشرات إلى أن الدولة المهدوية سوف يفرح بظهور الإمام وبدولة الإمام، مو فقط أهل الأرض وإنما أهل السماء. فلعله والله العالم من خلال هذه الروايات يمكن أن نستظهر أن الدولة المهدوية لن تكون مقتصرة فقط على أهل الأرض، وإنما سوف تكون دولة كونية.
نعم.
لكل العالمين، لأنه ليس هناك عالم واحد موجود في عالم الدنيا، ولذلك نحن نقول الحمد لله رب العالمين وليس رب العالم. الإمام الصادق عليه السلام كما ذكرت هذه الرواية يقول: إن لله تعالى 12,000 عالم لا يعلم أحد منهم بأن الله قد خلق غيرهم وأنا حجة الله عليهم. يعني حجية الأئمة عليهم السلام، كل الأئمة هكذا لهم حجية على كل هذه العوالم وليست حجيتهم، لأن البعض يتصور أنه الإمام إذا توفي وخرج من عالم الدنيا أن الإمام قد انتهى دوره. ولذلك البعض يقول: لماذا مثلا تذكرون الأئمة ولماذا تبكون على الإمام الحسين لأنهم قد دخلوا إلى الجنة والقضية انتهى؟ لا، القضية ليست هكذا، هؤلاء عندهم أدوار كونية، انتهى دوره في عالم الأرض يذهب إلى 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 وظيفة أخرى. يعني هؤلاء هم الأنوار الإلهية التي بواسطتهم الله سبحانه وتعالى ينشر هدايته وعلمه وإرادته. على هذا الأساس يمكن أن نستظهر من هذه الروايات أن الدولة المهدوية لن تكون مختصرة ومحصورة فقط بالكوكب الأرضي، وإنما سوف تعم العالمين. الرواية تقول بأنه يستبشر بظهور دولته أو بظهور الإمام أهل السماء وأهل الأرض. في رواية: يرضى بخلافته. أهل السماء يفرحون بظهور الإمام، أهل الأرض فرحوا بظهور الإمام باعتبار أنه سوف يأتيهم بالرفاهية والعادل، هذا يمكن أن نفهمه. ولكن لماذا يفرح أهل السماء؟ يظهر أن أهل السماء أيضا يعانون، لكن ليسوا من الملائكة، لعله من مخلوقات أخرى ومن أجناس أخرى أيضا تعم بركة ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه حتى إلى تلك العوالم الأخرى. هذا لعله المعنى أيضا سوف نفيض فيه.
سمحت الشيخ، يعني الذهن دائما ما ينصرف إلى حينما تذكر السماء وارتباطها بالأرض، الأرض والسماء، ينصرف الذهن دائما إلى الملائكة، هؤلاء يعني المخلوقات النورانية، دائما ما يكون أنه خاصة أن الله سخرهم.
هو هذا الفهم السائد، لكن هذا الفهم السائد هل عليه دليل؟ ليس عليه دليل، لأن أنا ذكرت لك هذه الروايات كثيرة تقول بأن هناك عوالم أخرى تعيش في عالم الدنيا، وكل عالم من هذه العوالم لا يعلمون أن الله قد خلق غيرهم. أساسا عندنا رواية أخرى بأن لله عوالم لا يعلمون أن الله قد خلق آدم، يعني عملية انقطاع معرفي علمي تماما مع عالمنا هذا. وهذا أيضا يعني حتى اليوم العلم الحديث يؤكد أنه أي عملية تواصل مع مخلوقات أخرى في الفضاء عملية تكاد أن تكون مستحيلة عمليا. لماذا؟ لأنه بسبب المسافات الشاسعة الموجودة بيننا وبينهم. عزيز حسام، ذول علماء الفضاء ذاك يوم أقرأ التقرير في وكالة ناسا، يقول الإنسان لو استطاع، وهي قضية محالة بين القوسين، لو استطاع أن يمضي أو أن يسير بسرعة الضوء في الفضاء لا يصطدم بأي نجم أو بأي كوكب، يقول بسبب البعد الكبير الموجود بين هذه الكواكب وهذه النجوم. فعملية اتساع مو قضية سهلة. هذه الشمس اللي تبعد علينا 150 مليون سنة ضوئية، الضوء يستغرق 8 دقائق. وهي بيننا وبينها 150 مليون سنة، العفو 150 مليون كيلومتر، 150 كيلومتر الضوء يقطعه في 8 دقائق. فكيف بك بكوكب أو نجم يبتعد عنا مليارات السنوات الضوئية، مو 8 دقائق. الشمس على بعدها الشاسع بيننا وبينها تبتعد عنا فقط 8 دقائق ضوئية. هناك نجوم وكواكب تبتعد عنا مليارات السنوات الضوئية، رقم مهول. يعني هذا العقل الإنساني لا يستطيع أن يتصور هذه الأرقام، ولذلك قيل بأن الحقيقة أغرب من الخيال. هل يمكن أن نقول بأن هذا الفضاء الشاسع العميق الكبير هو مقصور فقط وفقط بوجود الإنسان؟ يظهر من هذه الروايات لا، الأمر ليس كذلك. هناك مخلوقات لله سبحانه وتعالى وكثيرة ومتكاثرة، ولكن هذه المخلوقات ليس هناك بينها تواصل. لعل الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذا ظهر وأقام هذه الخلافة الكونية السماوية الأرضية سوف يمهد الطريق لعملية التواصل مع بقية المخلوقات، لأن الروايات التي تحدثت عن معالم ظهور الدولة المهدوية تحدثت عن طفرة علمية ثقافية معرفية كبيرة جدا لم يسبق لها الإنسان أن حلم بها أو أن فكر بها أبدا. على هذا الأساس نصل إلى هذه النقطة وإلى هذه المسألة، أن الدولة المهدوية قدر حتمي، إرادة محسومة في أصل وجودها، أما في أصل توقيتها لا، في أصل التوقيت هذا عرضة للبداء. لعل الله سبحانه وتعالى يقدم ظهور الدولة المهدوية ولعله يؤخر الدولة المهدوية تبعا لسلوكيات الإنسانية، تبعا لسلوكيات البشرية. هذا المعنى وجدناه في عدة، له عدة شواهد في التاريخ. هاي الرواية التي دائما نحن نذكرها والتي يمكن أن تشكل لفتة مهمة جدا، حينما يقول بأن البلاء، الإمام الصادق عليه السلام يقول إن البلاء لما طال على بني إسرائيل، تدري بنو إسرائيل بقوا فترة طويلة تحت بلاء الفراعنة، يقتل رجالهم، يستحي نساءهم، يذبح أطفالهم، يقول فخرجوا وضجوا إلى الله تعالى لمدة 40 صباحا ويدعون الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم، ويقول فلما ضجوا بالبكاء والنحيب والتضرع والدعاء أوحى الله تعالى إلى موسى وإلى هارون أن يخلصوا بني إسرائيل من ظلم الفراعنة. القضية شنو الإمام وين يصوب؟ الإمام يقول بسبب الدعاء، بسبب هذه عملية التعبئة الروحية التي قام بها الإسرائيليون الله فرج عنهم. الإمام يقول هكذا أنتم لو فعلتم، أنتم لو توجهتم إلى الله بالدعاء لفرج الله عنا. واضح جدا أن عملية الفرج اللي يتحدث عنها الإمام الصادق هي عملية ظهور الإمام المهدي. يقول إذا توجه الناس، طبعا كظاهرة اجتماعية، مو واحد هنا واحد هناك واحد هناك، لا، المجتمع. الرواية تقول بنو إسرائيل خرجوا عن بكرة أبيهم في الصحراء لمدة 40 يوم وضجوا إلى الله تعالى بالبكاء والنحيب، يقول لفرج الله عنا. فإن لم تفعلوا، إذا لا والله لم تفعلوا كما هو الحال الآن، فإن لم تفعلوا فإن الأمر ينتهي إلى منتهى.
سمعت الشيخ يعني حتى يصلنا الاتصال والمداخلات من السادة المشاهدين، نعود إلى حتمية الدولة المهدوية وأيضا الاختيار من قبل الإنسان لهذه الدولة. يعني هناك سؤال دائما ما يكرر أو يطرح عند البعض أو الآخر المخالف ربما في العقيدة أو حتى في الدين، إنه لماذا أساسا هذا التوقيت ولماذا وجود هكذا أمر ولماذا انتظار أصلا لإمام مغيب، وبالتالي هذا الانتظار على أي أساس يكون والأمر بيد الله أولا وآخرا؟
بل لأن احنا ذكرنا عزيزي حسام أنه قضية الدولة المهدوية هذا مرتبط بفلسفة وجود الدولة المهدوية. لماذا الله، لماذا أصرت السماء؟ أكو عملية إصرار من قبل السماء أنه لا بد أن يكون هناك دولة مهدوية. يعني الروايات التي تقول بأنه لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا مني، هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا مني فيملأ الأرض قسطا وعدلا. ليش الإصرار هذا؟ يعني شو ليش الناس خلي يصلون يصومون بعد ذلك اللي يموت يروح للجنة واللي ما يصلي يروح للنار وتنتهي القضية وفضت وراح؟ لماذا لا بد أن تكون هناك دولة مهدوية؟ اللي القضية هنا مرتبطة، ليش إحنا نقول مرتبطة قضية ظهور الدولة المهدوية بالحكمة الإلهية؟ أنه من يقول بأن القرارات الإلهية والإرادة الإلهية هي صائبة؟ من يقول بأن الشريعة الدينية التي أقرها الله سبحانه وتعالى هو أمر صائب لعل هذه الأمور غير مستجمة مع الواقع الخارجي؟ من يقول بأن النظرية التي نزل بها الإسلام وجاء بها الإسلام يمكن أن تتسق مع الواقع؟ الدولة المهدوية هي التي سوف تحقق ذلك. الدولة المهدوية هي التي تقول بأن هذه الشريعة كانت شريعة تتناسب مع هذا الواقع ومع حياة الإنسان، وهي الكفيلة بربد الإنسان بالعدل والرفاهية، ولكن الإنسان قصر في ذلك.
سمحت الشيخ يعني حتى يصلنا الاتصال، يعني مسألة العوالم الأخرى، هل
يعني بالنسبة للأخ الله يعز الأخ موسى يقول ندعو لهم؟ طبعا احنا ندعو لكل المؤمنين، احنا عندنا إذا أردت أن تدعو فليكون دعائك عام لجميع المؤمنين، سواء كان هذا المؤمن في عالم الدنيا أو كان حتى في عوالم أخرى أو في البرزخ. الآن إحنا ندعو اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين الأحياء منهم
والأموات،
حتى اللي موجودين في البرزخ أيضا نحن ندعو لهم، لأنه لا يمكن لأحد أن يستغني عن الدعاء أبدا. ومن موجبات الاستجابة أن يدعو الإنسان لغيره قبل أن يدعو لنفسي، هكذا طبيعة.
طيب أيضا هنا سؤال، إذا عكسنا الأمر سمحت الشيخ، يعني هل لهم أدعية كما نحن أو لا نعلم؟ يعني هل لهم
لا بد أن يكون لهم منهج خاص، لأنه ما دام هناك مخلوق لله الله لا بد أن يعطيه البرنامج تعبيرنا بين قوسين السوفتوير الشرعي الذي يمضي عليه. عندنا في الروايات من الروايات الجميلة أيضا رواية تقول بأن بعض هؤلاء الموجودين في العوالم الأخرى ألهموا لعنة بعض الظالمين من ظلمة أهل البيت، بعض الظالمين اللي معروفين بظلم أهل البيت ألهموا بلعنهم. فالسائل يسأل الإمام قال له وهل يعرفونهم؟ قال له لا يعرفونهم. قال إذا كيف يلعنونهم وهم لا يعرفونهم؟ دول يلعنون بعض الظلمة أهل البيت وهم لا يعرفونهم أساسا. قال كيف يلعنونهم؟ طبعا عملية اللعن تدري قضية شرعية، بالتالي عمل عبادي يقومون به. قال أنت الآن تلعن إبليس وأنت لم تره ولم تعرفه، صح لو لا؟ إبليس يعيش في نطاق عالم آخر نحن لم نره ولم نشاهده، ولكن القرآن أخبرنا عنه وقال اتخذوه عدوا والعنوه ونحن نلعنه ولم نره. قال هؤلاء أيضا كذلك، هؤلاء مخلوقات يعيشون في عوالم أخرى ألهموا لعنة بعض ظلمة أهل البيت عليهم السلام مع أنهم لم يعلم. قلت لك أكو رواية عندنا يقول بعض هؤلاء لم يعلموا أن الله قد خلق آدم أو لم يخلق آدم، عايشين في عالم منقطع تماما عن عالمنا، مثل ما احنا الآن وضعنا الحالي لا نعلم أن الله قد خلق غيرنا أبدا. هؤلاء أيضا هسه أنا فسرتها بحسب الآن بسبب حداثة العلوم اللي توصلت لها أن هناك مسافات شاسعة بيننا، يعني أسرع رسالة نريد نوصلها الآن الاتصالات بيناتها تتم بسرعة الضوء. يا الرسالة إذا تريد توديها يراد لها مولانا مليون سنة وترجع لك مليون سنة، من اللي ينتظر رسالة تروح مليون سنة وترجع لها مليون سنة؟ قضية يعني لا يمكن للعقل الإنساني أن يتصورها بأي حال.
واضح الأسئلة سمعت الشيخ. نعم
أكو سؤال، يعني شوف هي قضية الأمطار، إحنا عندنا في الروايات أن قبل ظهور الإمام المهدي سنة غيداقة، يعني السنة التي تسبق ظهور الإمام المهدي سوف تكون يعني هذه السنة واضحة جدا بكثرة الأمطار. لكن السؤال الذي طرحه الأخ للمطر لمدة 40 هذا يتحدث عن الرجعة، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينبت أجساد الذين يرجعون من قبورهم تقول بأن السماء سوف تمطر مطرا لمدة 40 يوم، يقول حتى تنبت أجسادهم من بركة ذلك المطر. فهذه تتحدث عن قضية الرجعة، والرجعة الروايات مختلفة، هل هي متزامنة مع ظهور الإمام
أم بعد ظهور
أو قبل ظهور الإمام أو بعد ظهور الإمام. هناك عدة روايات تتحدث، أكثر الروايات اللي تحدثت بأن عملية الرجعة سوف تحصل بعد ظهور الإمام مباشرة. بعض الروايات أيضا فيها لعله إشارة أن عملية الرجعة تبدأ حتى قبل ظهور الإمام صلوات الله عليه وسلم، لعلنا إذا تطرقنا إلى قضية الرجعة سوف نفيض في هذا الجانب. فبالتالي هذه الرواية التي ذكرها الأخ تحدثت عن رجعة الأموات، لأن احنا نعتقد بأن هناك رجعة سوف تحصل، وأن الذين يرجعون إلى الدنيا هم ممن محض الإيمان محضا أو ممن محض الكفر محضا، لينتقم الله سبحانه وتعالى بهؤلاء من هؤلاء بالمؤمنين من الظالمين. كثير من المؤمنين استشهدوا قتلوا وفي قلوبهم غصة كبيرة جدا من ظالميهم، يعني هذا المؤمن حتى لو يدخل للجنة وذاك يشوف الظالم راح الجنة لكن هو لم يأخذ بثأره منه، الله يقول لكي ينهي حالة الجزع التي حصلت عندهم سوف يرجع المؤمنين ويرجع هؤلاء الكافرين لينتقم هؤلاء من هؤلاء ويأخذوا ثأرهم منهم. ولذلك الرجعة تكون لمن محض الإيمان محض ولمن محض الكفر محض. كيف تحصل؟ تقول تمطر السماء لمدة 40 يوما فتنبت أجسادهم هؤلاء الذين يرجعون.
أيضا السؤال الآخر مسألة المرجعية ووجودها في زمن الظهور.
لا معنى لنفي المرجعية، هو شو معنى المرجعية؟ ما معنى المرجعية؟ معنى المرجعية وجود علماء دين.
نعم.
هذا المقصود من المرجعية. مقصود من المرجعية هل إذا ظهر الإمام المهدي لن يكون عندنا علماء دين؟ لا، بالعكس، العلم سوف ينتشر ويضرب بجيرانه في أصقاع الأرض ويكون عندنا علماء من طراز فريد ومن طراز ممتاز. نعم، المرجعية بمعنى أن الناس يرجعون لعالم غير معصوم، لا هذا ينتهي بعد، إذا كان الإمام المهدي عليه السلام موجود لن نحتاج أن نرجع إلى غير المعصوم. نعم، الذي يحصل أن الإمام يضع علماء يكونون هم حكام ووكلاء عن الإمام في كل أقاليم الأرض، هؤلاء هم يمثلون مرجعية يربطون بالإمام المهدي عليه السلام، هم يرجعون الإمام المهدي ونحن نرجع إليهم.
سمعت الشيخ، يعني مسألة العلوم التي يظهرها الإمام ويعني تتوقف كل
مسألة العلوم التي سوف يأتي بها الإمام، راح تصير عندنا قفزة علمية.
نعم.
بعد ظهور الإمام المهدي لم يسبق لها مثيل أبدا. ولذلك عندنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول إن جميع العلم الذي جاء به الأنبياء عبارة عن حرفين. الإمام يقول هكذا، العلم 27 حرف. العلم يعني شو 27 حرف؟ مو ألف باء تاء تاء جيم.
نعم.
لا، قصد المستويات مالت العلم. العلم الذي جاء به الأنبياء عبارة عن حرفين فقط، يعني كل المعلومات اللي الآن عد البشرية هي عبارة عن حرفين من مجموع 27 حرف. فإذا ظهر الإمام أظهر 25 حرفا وأضافها إلى تلك الحرفين. لحد اليوم علماء النفس وعلماء التربية يقولون لحد اليوم الإنسان لم يستثمر جميع طاقات عقله وطاقات علمه، لأن يوصل الفكر البشري يوصل إلى مرحلة يجد أن الأبواب مغلقة بالنسبة له. العقل طاقة جبارة كبيرة جدا، الله سبحانه وتعالى حينما خلقه قال له أقبل أقبل أدبر أدبر، قال ما خلقت خلقا أكرم منك علي. العقل عالم ملكوتي كبير جدا، الإنسان لم يستثمر عقله لموانع. هسه لا أريد أن أتطرق للموانع التي تثبط الإنسان من أن يستثمر عقله بشكل كامل. بالتالي الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذا ظهر هذه الموانع كلها سوف يذللها، يقول سوف يظهر 25 حرفا، يعني 25 مستوى من العمق العلمي لم يصل إليه البشرية، هذا سوف يضيفه لحرفين قد جاء بهم الأنبياء. راح تصير طفرة علمية كبيرة جدا، هذه الطفرة العلمية الكبيرة جدا مو راح ترجعنا إلى الوراء كما يتصور البعض وأن القضايا سوف تعود على سابق عهدها، لا، راح تصير طفرة كبيرة جدا حتى على مستوى الأسلحة. عندنا روايات أن أصحاب الإمام يحملون سلاحا سلاحهم يقطع الجبل، يقطع الجبل بسيف الرمح، يقطع الجبل، ولا بد أن تكون أسلحة حديثة كبيرة جدا لا مثيل لها.
ربما هذا متفق مع كلامك
الذي أردت أن أتكلم فيه. طبعا بطبيعة الحال لما يقول سيف هذا كناية. وشو ليش الإمام عبر عنه بالسيف؟ لأن ماذا يعبر الإمام؟ هل يقول لأولئك الذين كانوا في زمنه أنهم يستعملون صواريخ أو قنابل؟ لا يفهمون هذا المعنى. فيستعمل الوسيلة التي تستطيع أن توصل المعنى إلى ذهنية أولئك الذين كانوا يعاصرونه، فيقول مثلا سيوفه ماكذا، يعني أسلحتهم. السيف هو عبارة عن كناية بهذا المعنى، بمعنى أن هذه الأسلحة التي يمتلكها أصحاب الأئمة أسلحة متطورة ومتقدمة لليوم، أكبر الأسلحة اللي موجودة عندها، لا تستطيع أن تنسف عن صواريخ الأرض، لا تستطيع أن تنسف الجبال، ولكن هذه الأسلحة التي يمتلكها أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه من التقدم والتطور، بحيث تستطيع كما يقول الأخ أن تدك الجبل أو أن تقطع الجبل إلى قطع صغيرة. واضح جدا أن هذا السلاح ضخم جدا. الروايات التي عندنا عزيزي حسام كلها فيها إشارة على التقدم العلمي الكبير جدا. اليوم البشرية عندهم مشكلة في مسألة التواصل، احنا ذكرنا اليوم بأن الدولة المهدوية سوف تكون دولة كونية عالمية، ولكن كيف يمكن لنا أن نتصل بالعوالم الأخرى؟ هل يمكن للإمام أن يستعمل طائرات؟ يعني عندنا روايات تتحدث أن الإمام سوف يركب في طائرات عزيزي حسام، سوف يركب في السحاب ويأتي في السحاب، حتى لما ينزل إلى 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 النجف وإلى العراق يأتي بطائرات ولا يأتي عن طريق البر. هذه الروايات ذكرت في فترة الإنسان لم يكن يحلم في يوم من الأيام أنه يستطيع أن يطير في الهواء. روايات جاءت قبل أكثر من 1400 سنة وتحدثت أن الإمام إذا أراد أن ينتقل سوف ينتقل عن طريق الهواء، عن طريق السحاب، عن طريق مركبات فضائية، مركبات هوائية تنزل وتطير في الهواء. هذه الروايات موجودة عندنا. بالتالي الإمام حينما كان يتحدث كان يتحدث مع أناس ذهنيتهم أعرافهم لا يمكن أن ترقى. يعني شوف عندنا مثلا على سبيل المثال رواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول لا تقوم القيامة حتى أن الرجل إذا غاب عن أهله ورجع إليهم أخبره أو أخبرته عصاه أو نعله بما فعل أهلهم من ورائه أو من بعده.
نعم.
يقول الرجل إذا غاب يقول العصا مالته أو النعل مالته سوف يخبره بما فعل أهله. هاي إشارة إلى كاميرات التجسس. الآن البعض يحطون كاميرا تجسس في بيوتهم وتصور كل الأحداث اللي موجودة في بيته. طبعا الإمام النبي لا يستطيع أن يقول بأنه يضعون كاميرات تجسس، ما يفهموا شنو معنى كاميرات. فيقول مرات أكو كاميرات صغيرة توضع في أماكن لا يمكن أن تخطر على البال، يضعها في عصا، يضعها في جدار، يضعها في صورة، يضعها في لوحة. فبالتالي الإمام محكوم بحسب اللغة العرفية التي كان يعاصرها، فيقول لهم بأن أصحاب الأئمة يمتلكون سيوفا تفعل هذا الفعل الكذائي أو أنهم يسيرون في السحاب. إشارة شنو؟ كلها كنايات عما وصلنا إليه، ولكن الناس في ذلك الوقت لم يفهموا هذه المعاني، وإنما أراد الإمام أن يقرب لهم هذه المعاني ما يفهمونه في ذلك الزمان.
أحسنتم سماحة الشيخ. سماحة الشيخ يعني اتباعا بالأسئلة، يعني الأخ أبو علي أيضا يسأل عن الأعمدة، أعمدة النار التي تظهر جنوب العراق وعلى
عندنا رواية تتحدث عن عمود النار الذي يظهر في المشرق.
نعم.
لم تقل في العراق، وإنما في المشرق. أصلا في المشرق وين؟ في مشرق الخليج، في أفغانستان، في إيران، في العراق. لم تتحدث الروايات عن هذا المعنى. عندنا رواية على ما أتخطر أيضا نعيم بن حماد يشير إليها، أنه إذا ظهر هذا العمود من النار في المشرق فليدخر الناس قوت سنتهم فإنها سنة جوع. إذا ظهر هذا العمود يقول ليدخر الناس قوت سنتهم،
يعني بمعنى هل يكون العمود بكناية عن حرب، كناية عن نار؟
ما لم
يعني لم تكن هناك أي إيضاحات.
لم يكن هناك إيضاح، وإنما قالت هناك عدة أحداث كونية سوف تحصل على الإنسان. عندنا الحمرة التي تظهر في السماء لا يقوم القائم
ربما حتى البراكين لها يعني حمرة وأيضا
لكن الظاهر أن هذا حدث استثنائي، لأن الروايات التي تحدثت عن الأحداث التي سوف تسبق ظهور الإمام كلها أحداث استثنائية سوف تكون ملفتة للانتباه. هناك عمود عادة البراكين وهذه لا يحصل على شكل عمود، عمود هكذا واضح يعني بشكل عمودي، يقول إذا ظهر لمدة 3 أيام أو أكثر من 3 أيام فليدخر الناس قوت سنتهم فإنها سنة جوع، لأن الرواية أيضا قالت بأنه قبل ظهور الإمام سوف يبتلى الناس بجوع بسبب الاضطرابات الأمنية والسياسية والاقتصادية قبل ظهور الإمام، لأنه قبل ظهور الإمام صلى الله عليه وسلم. يعني أيضا هو قد يشكل جواب للأخ العزيز الذي اتصل أخيرا، يتصور أن الدول الغربية مثلا أو النظام الحالي المعاصر سوف يبقى مستمرا على وضعه الحالي. لا، الأوضاع كلها التي سوف تسبق ظهور الإمام من الواضح جدا أن الناس سوف يصلون إلى مآلات أفعالهم السيئة. اليوم النظام الغربي متطور 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 بالسرقة، متطور بالظلم. اليوم أمريكا مولانا تطبع دولارات أوراق حبر على ورق بحسب مزاجها وتشتري كل موارد العالم. سرقة في وضح النهار، أصلا هذه السرقة لم تحصل في تاريخ الإنسانية أبدا، فنحن لا يمكن أن نختار بهذا التقدم وهذا التطور، لأن هي عملية سرقة. هذه عبارة عن فقاعات لابد أن تنفجر في يوم من الأيام، لابد أن تصل إلى نقطة، هذه النقطة تشكل النفق الذي لا مخرج منه أبدا. بالتالي نتحدث عن العلم الذي سوف يظهره الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هل أن هذا العلم سوف يكون بالمعجزة؟ لا، القضية ليست فقط معجزة، هناك حقائق، هذه الحقائق لم يكتشفها الإنسان.
يعني بمعنى يقول أنه هل هذا يعني الحرفان من العلم في الموجودة الآن هل يستند إليها الإمام سلام الله عليه، وهي يعني كما
هذه مبثوثة
جاء اليوم يعمل بهذه الحروف؟
نحن اليوم نعمل في هذا المستوى. الحروف مستويات العلم، العمق العلمي هو عبارة، خلنا نقول هكذا، عبارة عن 27 مرتبة. الذي ظهر والذي وصل إليه الإنسان هو عبارة عن مستويين أو مرتبتين. الإمام سوف يظهر 25 مرتبة أعمق من هذين الحرفين. هاي عملية العمق الذي سوف يظهره الإمام، هل يظهره بالمعجزة؟ طبعا المعجزة لا معنى لها هنا، المعجزة إنما تأتي بعمل خارق للعادة لإثبات حجية الإمام. القضية لا تتحدث عن المعجزة هنا، القضية تتحدث عن عملية طفرة نوعية على المستوى العلمي والمعرفي الذي سوف يصل إليه البشرية بفضل بركاتي وجهودي وعلم الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الأرض هذه تمتلك طاقاتها إلى الحد اليوم، يعني الآن هسه علماء الفيزياء، علماء الفيزياء اليوم محتارين أنه كيف يمكن أن يجمعوا بين النظرية النسبية لإينشتاين وبين فيزياء الكم. يقولون كلما أردنا أن نجمع بين هاتين النظريتين وجدنا الباب مغلق. هم يعلمون أن هناك باب، لكن يقول نحتاج إلى عقلية فذة كبيرة جدا. يقول إذا استطعنا أن نجمع بين هاتين النظريتين، يقول بالإمكان أن نصل إلى حلول لم يمكن أو لا يمكن أن نتصور الرفاهية التي يمكن أن تأتي بها على الإنسانية. لأن كثير من هذه المسائل اليوم مثل الطاقة الشمسية، الطاقة الشمسية عزيزي حسام في الثانية الواحدة، في الثانية الواحدة الطاقة التي تبعثها الشمس إلى الأرض يمكن أن تكفي الأرض لمدة 1000 سنة، ولكن لا نستطيع أن نستثمر هذه الطاقة، هذه الطاقة الشمسية ضائعة.
سمعت الشيخ، نحن بالدقيقة الأخيرة يعني
بالدقيقة الأخيرة. بالتالي هذا العلم الذي سوف يأتي به الإمام ليس بالضرورة سوف يكون معجز، وإنما هي عملية استكشاف، عملية استكشاف وإظهار قواعد علمية جديدة، نظريات علمية جديدة. من خلال تطبيق هذه المعلومات الجديدة نستطيع أن نستكشف الطاقات ونستثمر هذه الطاقات. هذا الماء عزيزي حسام، علماء الفيزياء يقولون فيه طاقة، هذا الماء، هذا غلاس الماء، لو استطعنا أن نستخرج الطاقة الموجودة في قدح هذا الماء يمكن أن أجعل السيارة تمشي لمدة 500 عام ولا تحتاج إلى بنزين بسبب الطاقة اللي موجودة في ذرتي وجزئياتي هذه الماء. لكن اعطني المعادلة العلمية التي من خلالها استطيع أن استخرج هذه الطاقة. يقولون علومنا لم تصل إلى هذه النقطة لحد هذا اليوم.
أحسنتم سماحة الشيخ عمار البغدادي ضيفنا العزيز، شكرا لك وجزاك الله خير.
الله يرعاكم عزيز حسام، والشكر موصول لكم ولجميع الأخوة المشاهدين، ونلقاكم على خير إن شاء الله
تعالى. بإذن الله تعالى، حياكم الله وتحية لكم مشاهدينا الكرام. بإذن الله نلتقي في حلقة جديدة من المهدي، بقية الله لكم، أطيب التحية من كل الكادر، نترككم برعاية الله وحفظه.